بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فلما كانت معرفة حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرهم مما يرفع الهمم ويزيد الإيمان في القلوب، من أجل ذلك يسرنا في تسجيلات الفرقان العلمية أن نقدم لكم سلسلة فضائل الصحابة. والآن نعيش سويا
مع ذي النورين مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه،
وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا مع الشموس المضيئة، مع الأقمار السميرة، مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ملكهم الله رقاب الدنيا بأسرها في مدة وديدة من عمر الزمن، الذين اختارهم الله على علم عنده، والذي نظر في قلوبهم فوجدهم أمر الناس قلوبا وأعمق الناس علما وأفضل الناس خلقا. نحن اليوم مع ذي النورين مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا قال: فأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل من يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة، فإذا هو أبو بكر. ثم جاء آخر يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة، فإذا هو عمر. ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيها، ثم قال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه. وإفائدة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. هذا حديث متفق عليه بالبخاري ومسلم. المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لعثمان بن عفان في خلوة بينه وبينه فخرج متغيرا، كأن هذا التغير أن الإنسان لم بين له ماذا سيحدث له وفسر له هذه المصيبة والبلوى التي ستقع عليه، وهو التآمر عليه من أجل قتله. ولذلك نصح هذه النصيحة: قد ألبسك الله ثوبا فلا تخلع عنك هذا الثوب. وروى قتادة أن أنسا حدثهم قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فراجف فقالت أحد، ثم قال: فإنه ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. كأن هذه شهادة صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم أن قتل عثمان شهادة، قال: عليك نبي وصديق. النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر الصديق، والشهيدان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. وعن نافع عن عبد الله بن عمر قال: كنا في زمن النبي لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. عثمان بن عفان هو ذو النورين، وسمي بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه من ابنتيه، بل ورد في بعض الآثار، وقلنا راجل دائما نتسامح، ورد في بعض الآثار أنه قال: لو كان هناك ثالثة لزوجتك إياها. لفضل عثمان ولكرم عثمان ولحياء عثمان، كفى بإيمان عثمان أنه ملئ حياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الحياء لا يأتي إلا بخير، أو قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. فحياء عثمان يضرب به المثل، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وكان يعني قد تعرى فخذه، فدخل عليه أبو بكر يستأذن فأذن له ولم يهش ولم يبش، ثم استأذن عمر فأذن له فدخل ولم يهش ولم يبش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرك من مكانه ولم يغطي فخذه. ثم دخل عثمان فاستقام النبي صلى الله عليه وسلم أو عدل النبي صلى الله عليه وسلم من هيئته وغطى فخذيه. فلما خرجوا جميعا قالت عائشة: يا رسول الله، يا أبي أنت وأمي، إن أبا بكر قد استأذن فدخل فلم تهش ولم تبش، وإن عمر دخل استأذن فدخل فلم تهش ولم تبش، يعني أن تغطي فخذك. قال: فلما دخل عثمان فوجدتك قد عدلت من هيئتك وقد غطيت فخذك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وقد قال بعض المؤرخين: كان عثمان بن عفان إذا أراد أن يرتسم أظلم كل مكانه، يعني عمل على إظلام كل مكانه حتى لا ينظر إلى عورته حياء منه رضي الله عنهم وأرضاه. المرجفون والمبغضون والذين يتربصون بعثمان رضي الله عنه وأرضاه، الدوائر يعني من أهل مصر وغيره، نرى أنهم يتلمسون السقطات التي أخذت على عثمان وما أخذ عليه شيء، بل هي في أنظارهم وقد أجلاها لنا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. عن عثمان بن موهب قال جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من القوم؟ فقالوا هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال ابن عمر إني سائلك عن شيء فتحدثني. قال هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. فقال الرجل الله أكبر. فكأنه يقول هذه سقطات من الكبائر، فإن الفرار يوم الزحف هذه من الكبائر، كما قال الإنسان السبع الموبقات، وذكر منهن التولي يوم الزحف، وذكر أيضا أنه لم يشهد بدر، وخير الناس هم أهل بدر. والدليل على ذلك حديث عمر بن الخطاب إنما بعث حاطب بن أبي بلتعة بعث إلى مكة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجند الجنود لكم، فلما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وسقطت الورقة في يده قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذلك العلماء قالوا إن العشر المبشرين بالجنة هؤلاء هم أفضل الصحابة، ثم البدريين، ثم بعد ذلك أهل بيعة الرضوان. فهو يقول إنه ليس من أهل بدر، وإنه فر يوم الزحف، وإنه ليس من بيعة الرضوان. ولذلك قال له ابن عمر تعالى أبين لك أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، ده مصداق لقول الله تعالى ولقد عفى الله عنه، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. طيب هذه يستنبط منها حكم فقهي، ما هو؟ أحسنت، بس هل يجوز ولا يجب؟ هذه المعترك الدائم بين الفقهاء، ولذلك اختلف العلماء هل تمريض الزوجة واجب على الزوجة أم لا؟ بمعنى لو الزوجة مرضة هل يجب على الزوج أنه يذهب بها إلى الطبيب وينفق عليها أم لا؟ الجمهور على أنه لا يجب، وده طبعا تستغربون منه جدا، لكن الجمهور على أنه لا يجب أن يمرضها، هو عليه أن يسكنها من حيث سكن ويطعمها من حيث طعم، أبوها بقى عندها من مال. الغرض المقصود أنه لا يجب عليه، بعض الفقهاء أو جمهور الفقهاء يقولون لا يجب عليه التمريض، لكن هذه يعني الرواية تثبت قوة من قال بوجوب تمريض الزوجة، لأنه تغيب عن واجب بل هو من أوجب الواجبات. لكن ممكن يشكل علينا ويشوش علينا أن معركة بدر ما كانت لا غزو ولا جهاد، هو خرج للعير، ما خرج قتالا، صحيح ولا لا؟ فممكن يقول لا يجب، وأنس بن مالك تخلف، وكثير من الصحابة تخلفوا على أنها ليست بغزو ولا يجب عليهم الخروج. الغرض المقصود منها ممكن نقول أنه تركها من أجل ما هو أوجب منها، وإن كان يعني هذه الأدلة ينظر فيها، يعني هي تحتمل النظر لكنها دليل لمن يقول بوجوب تمريض الزوجة. قال وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد ببطن مكة أعز من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، وضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، اليمنى جعلها لعثمان، وبايع اليسرى كأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أفضلية عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأن الله جعل يده اليمنى كيد عثمان بدلالة على أنه قد بايع بيعة الرضوان، ولا يصح أن يقال أنه ليس من أهل بيعة الرضوان بل هو من بيعة الرضوان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وهذه طبعا القصة مشهورة أنه طلب من عمر أن يذهب وفاده، فقال ما أحد معي في مكة، ما أحد يحميني منهم، ولي عندهم ما عندهم، فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنهم وأرضاه. وقال بعض العلماء يقال إنه لم يتزوج أحد قط بنتي نبي غير عثمان بن عفان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه رقية وأم كلثوم، وبذلك سمي ذا النورين رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان له فضائل كثيرة، ويعني لو جلسنا نتكلم عن فضائل عثمان فهو من السابقين في الإسلام، وهو الذي أنفق ماله كله أو جله في سبيل الله، يعني خاب وخسر من قال أنه كان يأخذ من بيت مال المسلمين، يعني الذين يقولون بالحرب الدائرة على عثمان أن من المآخذ عليه أنه كان يأخذ من بيت مال المسلمين وينفق على نفسه وينفق على ذويه، وحتى عثمان نفسه قال أفيكم صالحة أفيكم عليه، واستشهد على أنه كان أغنى العرب أغناهم مالا وأنفق جل ماله في سبيل الله. عثمان بن عفان كفى من فضله أن عبد الرحمن بن عوف عندما مات عمر بن الخطاب
وكتب في الوصية الستة أصحاب الشورى أن واحد منهم العدد هذا كله نزل على الرجلين، كلهم ترك سهمهم لواحد من هؤلاء، ثلاث أسهم لعلي وثلاث أسهم لعثمان. فذهب عبد الرحمن بن عوف فقال لعلي: لو لم تأخذ أنت الولاية من يتولاها غيرك؟ يعني من يكون أحق بها غيرك؟ قال عثمان. فذهب لعثمان فقال: لو لم تتولى على إمرة المسلمين من أحق بها غيرك من الموجودين؟ يعني قال علي بن أبي طالب. فهنا شوف انظروا إلى الإنصاف وانظروا إلى إحقاق الحق ولو على نفسه، مع أن كل واحد منهما قام يصلي على عمر، يعني قام علي يتقدم ليصلي هو الإمام على عمر، وقام عثمان يتقدم ليصلي هو على عمر. فعبد الرحمن بن عوف قال: لا، أنتما يعني تطلبان الولاية أو أنتما في محل اختيار الولاية، فمن تقدم للصلاة فقد تقدم للولاية، وحجبهما على الصلاة عن عمر رضي الله عنه وارضاه. ومع ذلك علي يقول عثمان وعثمان يقول علي، لكن ظهر فضل عثمان. ولذلك شيخ الإسلام تيمية تكلم ببصر نافذ، قال: من قدم علي على عثمان فقد ضرب عرض الحائط بالمهاجرين والأنصار، وهم أفضل الناس على الإطلاق. فقال عبد الرحمن بن عوف: والله ما دخلت بيتا من بيوت الأنصار والمهاجرين ولا جلست مع جماعة منهم إلا وما عدلوا عن عثمان بأحد، ما فضلوا أحد على عثمان. قال: حتى النساء في خدورهن ما اخترنا إلا عثمان بن عفان. ولذلك يعني أجمع المتأخرون على فضل الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه وأرضاه. وأنا قلت كان مشهد قتل عثمان يعني مشهد مدر جدا ومشهد مروع، حبس عن الماء وهو الذي أروى المسلمين حينما عز الماء. انظروا لعل الله جل وعلا أراد أن يوفيه جزاءه جزاء موفورا يوم القيامة، لأنه لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين إلى المدينة ما كان هناك سقي الماء إلا بئر روما، وبئر روما قد تحكم فيها اليهودي الملعون. فعثمان بن عفان ذهب يساوم الرجل وأعطاه وكفاه من المال، وكان خبيثا ماكرا. قال: ما أعطيك بئر روما كلية، هي لك في يوم ولي في يوم. فكان في يوم يحجب الماء عن المسلمين، فجاء عثمان في يوم فتركها سبيلا للمسلمين، فكانوا يأخذون يوم عثمان ويوم اليهودي. فعلم اليهودي أنه لا مربح له بعد ذلك، فعرض على عثمان أن يشتري يومه، فاشترى يومه وتركها في سبيل الله. مع ذلك تفأوه هؤلاء الظلمة بأن مات عطشا، يعني كان يحتاج جدا للماء، وما تقوه منعوا عنه الماء حتى دخل عليه وقتلوه شر قتلة فرضي الله عنهم وارضاه، وهو من السابقين والعشر المبشرين بالجنة. ونتمنى أن يمتع الله أعيننا بالنظر إلى وجوههم ويجعلنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير.
جزى الله الشيخ خيرا على هذا الجهد المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الشيخ وأن يرفع درجته وأن ينفعنا بعلمه. ولا تنسونا ولا تنسوا الشيخ من دعوة بظهر الغيب، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.